بسم الله.
قال المؤلف الجامع رحمه الله ونفعنا به وبكم وبسائر العلماء الصالحين إلى يوم الدين في لطف وعافية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان، زاد أحمد وما تأخر. قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة يعني من غير أن يأمرهم أمر إيجاب بل أمر ندب وترغيب، وفسر ذلك بقوله من قام رمضان أي قام لياليه بالصلاة. قال الحافظ: والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. وذكر النووي في شرح مسلم أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، على أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. قوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق. قوله واحتسابا أي يريد بذلك وجه الله تعالى، لا يقصد رؤية الناس. قوله غفر له يتناول بظاهره الصغائر والكبائر، وخص الإمام النووي تكفير الصوم للصغائر على ما هو المعروف الذي جزم به إمام الحرمين ونسبه القاضي عياض إلى أهل السنة. قوله وزاد أحمد وما تأخر تفيد هذه الزيادة بشرى عظيمة للصائمين، وهو أن الصيام مع كونه مكفرا للذنوب لم يقتصر في ذلك على ما مضى، بل تعدى إلى أن يكفر ما يأتي من الذنوب، إلا أنها هنا إشكالا كثيرا ما يتبادر إلى الأفهام عند سماع هذه الزيادة، وهو أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأتي، فكيف يغفر؟ فذكر العلماء في حديثه صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه عن ربه عز وجل في أهل بدر: لعل الله، وفي رواية أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أن ذلك كناية عن حفظهم من الكبائر، فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، أو أن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، فيأتي هذا المعنى هنا في حديث الصيام ويرتفع به الإشكال.
الحمد لله مكرمنا بالليالي والأيام وما يتفضل فيها من الإفضال والإنعام والجود والإكرام، وصلى الله وسلم على عبده الجامع للخيرات مفتاح الرحمات والبركات سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات، من ختم الله به الرسالات وجعل أمته خير الأمم بين البريات. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك عليه في جميع الآناء والأوقات، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان من جميع الصادقين، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ بما ورد عن نبينا في شأن قيام رمضان وما يحث على ذلك ويرغب فيه وما يترتب عليه من الثواب العظيم الجزيل. وقد مضت علينا أكثر ليالي الشهر فبارك الله لنا في باقيه. يقول عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يحث ويستحب ويدعو إلى أن يقوم الأتباع له من المؤمنين به في ليالي رمضان، أن يكون لهم في ليالي رمضان قيام زيادة على بقية ليالي العام، فقد دعانا إلى القيام صلى الله عليه وصحبه وسلم في طول الليل في كل طول السنة، فيما بل دعانا الحق تعالى على لسان عليه الصلاة والسلام، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. فكان قيام الليل داب الصالحين، وكانوا على درجات ومراتب فيه، وكان من أفضل ما ورد فيه ما جاء من قيام النبي داود، ينام ثلث الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه في الأخير، فكان يقوم مجموع القيام نصف الليل يأخذ له من النصف الأول ومن النصف الثاني السدس الرابع والسدس الخامس، السدس الذي يأتي في وسط الليل في أوله وآخره، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ينام ويقوم، كان يصلي من أول الليل وكان ينام وكان يقوم، وقد ينام ويقوم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وغالب قيامه عليه الصلاة والسلام من بعد ما يكون من الصلاة أول الليل أن يكون قرابة النصف، قرابة نصف الليل، فيقوم النصف كما أمره الله تبارك وتعالى. يقول كان يراقب في قيام رمضان على وجه الخصوص، فأقل ما يكون عند المؤمن في طول عمره وسنته أن يكون له محافظة تامة على صلاة المغرب والعشاء في جماعة والفجر، يصلي بعد المغرب 6 ركعات تعدل إذا لم يتكلم بينهن عبادة 12 سنة، يصلي بعد العشاء 4 ركعات يعدلن مثلهن من ليلة القدر، ولا يترك الوتر، فهذا أقل ما يكون لكل مؤمن يريد الدرجات يرغب في القرب من الحق تبارك وتعالى. ثم تأتي درجات القيام بعد ذلك نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، فيأتي ما بين من يحيي نصف الليل وبين من يحيي الليل كله وبين من يحيي ثلث الليل إلى غير ذلك، فيكون أول الدرجات بعد ذلك أن يكون للإنسان نصيب من التهجد، وهو قيام بعد نوم، ولا يعتبر تهجد إلا ما كان من صلاة بعد نوم، فلو صلى كثيرا في أول الليل من قبل أن ينام ثم نام لم يكن متهجدا، كان قائما لليل، نعم قام من الليل نصيب لكن ليس بمتهجد، والمتهجد من يصلي بعد هجود أي بعد نوم، فالتهجد ترك الهجود، قيام من الهجود من النوم، ومن الليل قال الله لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. استقت أرواح أرباب المعرفة بالله تعالى أن القرب من صاحب المقام المحمود في اليوم الموعود منوط بالتهجد، مع أن خير الناس تهجدا أكثرهم قربا من صاحب المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فربط بين تهجده والمقام المحمود الذي يقومه في القيامة، فاستأنست أرواحهم أن القرب منه في القيامة على قدر إحسان التهجد في الدنيا، فمن كان له تهجد كان أقرب إلى صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فالتهجد أن يقوم بعد النوم فيصلي أي شيء، وأقله 2 ركعات، وفي الخبر 2 ركعات في جوف الليل كنز من كنوز البر من كنوز الجنة، وفي الخبر أيضا صلي ولو كحلب شاه. وهكذا. وكان عادة كثير من الصالحين أن يدربوا ويمرنوا أولادهم على القيام بعد النوم قبل الفجر ولو يسيرا، ولو كانوا صغارا لا يفقهون بعد معاني المناجاة ومعاني الصلاة، يقول ولو تعودوا القيام في هذا الوقت ولو أن يشتغلوا بألعابهم الأطفال فهو خير من أن يتعودوا النوم. فكانوا أسر كثيرة في ماضي القرون في مثل هذه البلدة تقوم جميع أهل البيت آخر الليل قيام، فالأطفال الصغار مشتغلين بعملهم الذي يشتغلون به في النهار، أبوهم الذي ما يعرفون يصلون ولا يعرفون عدهم غير مميزين يشتغلون بألعابهم، لكن هذا الوقت ينشأ من الصغار لا نوم فيه، أنه لا نوم في آخر الليل أصلا. وهكذا. وكان شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله تعالى في آخر الليل ما يدع أحد عنده نايم صغير وكبير، قم اشهد الموكب الإلهي في هذا الوقت ساعة تجل خاص من الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا في بعث تمجيدي أو إكرامي الاستيقاظي في هذا الوقت، كان بعض الصلحاء هنا يرى بعض الذين يشتغلون عندنا بال يقولون جمالة طب يقومون آخر الليل مشان يجمعوا بعض الحطب ومن شان، فإذا استقبلهم في الصباح أظهر الإكرام ولجلالهم وتمسح بهم مالك، قال هؤلاء تهب عليهم نسيم السحر ما ياتي السحر لهم مستيقظون ما ياتي السحر لهم مستيقظون. وقالت قال لقمان لابنه يا بني لا يكن الديك أكيس منك، لا يكن الديك أكيس منك، يستيقظ في السحر قال ما أنت تنام ديك في السحر يصرخ يذكر ربه جل جل يرى الملائكة ويصرخ الديك، قال لا يكون الديك أكيس منك أحب منك الديك أحسن منك أكيس منك ها؟ فهو يصرخ في آخر الليل ويستيقظ وأنت تنام. قال فهكذا مضوا. وهكذا رأينا مثل من المتأخرين مثل الحبيب محمد بن علي بن شاب عليه رحمة الله من أيام الصغر من قبل البلوغ يقوم الليل مع أبيه واستمر على ذلك إلى ليلة وفاته، فقام آخر الليل كالمعتاد. وفي أيام الشدة في البلد واسمها هجمات الشيوعية وما كان ما ترك القيامة وقد تعرض له في آخر الليل وقد أريد أخذه وحرسه الله تعالى وصرف الشر عنه، ولم يترك الخروج إلى المسجد مش القيام في الدار وحده، لم يترك الخروج المسجد للحزب آخر الليل. وهكذا يقول حب محمد الهدار عليه رحمة الله يكون في بعض الأيام لما يكون في تريم يخرج مع الشيخ محفوظ بن عثمان إلى حزب آخر الليل في مسجد سرور مع الحب علوي بن شهاب الدين، فوجدت شائبا يقرأ نصيبه معهم من القرآن ويعمل لهم القهوة في آخر الليل نشيطون، فلا فغبطته على مواظبة قلت كم لك في هذا المسجد مع الحب علوي تقوم الليل، قال 50 سنة. قال في 50 سنة ما تأخرت ولا ليلة، قال الحمد لله لا أنا ولا حب علوي لا في مرض ولا في صحة ولا في صيف ولا شتاء ولا تأخرنا ليلة، كل ليلة موجودين 50 سنة مستمر القيام فيها. يقول فانظروا هؤلاء يكونوا من العوام ولا من الخواص في عد عامي هذا بين الناس، 50 سنة ما ترك قيام الليل ولا ليلة واحدة ولا ليلة واحدة. سبحان الله. وهكذا الشأن في شؤون القيام على طول العام، أما ليالي رمضان فمخصوصة بقيامه، لهذا استأنس الإمام النووي بذكر صلاة التراويح لأنها المخصوصة برمضان، وقال يحصل قيام رمضان بقيام صلاة التراويح. لاحظ عليه الشيخ غيره أنه ما هو معنى ما يحصل قيام إلا بها، ولكن من عملها وواظب عليها فقد صح له القيام باتفاق، وقد يعد عند كل المعتبرين أنه قام رمضان. إذا حافظ على صلاة التراويح من أول الشهر إلى آخره لم تفته ليلة ولم يتركها ليلة من الليالي فهذا يقين قام رمضان. ما بعد ذلك على مراتب ودرجات، وهل يعد قام رمضان أو ما يعد؟ وين القيام المخصوص برمضان؟ المخصوص برمضان صلاة التراويح، ويقول يرغب صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان أي على وجه الخصوص غير القيام العام، وهو أحد ما جاءت الشريعة والسنة بالبرمجة فيه لأوقات المؤمنين، برمجة أوقات المؤمنين فجعلت من جملة ذلك ترتيبا في الليل وفي القيام، كما جاءت الصلوات الخمس وتراتيبها وأوقاتها، كل ذلك من استكمال مسار المؤمن في الحياة، وأن تقوم يقوم برنامجه على أساس من الوحي وعلى أساس من العمل لما خلق لأجله والاستعداد للنقلة. وهكذا صار المسلمون اليوم يتأثرون في برنامجهم اليومي بالمسلسلات وأخبار الكفار وما ينظمون لهم وما يرتبون، إن قالوا لهم سهروا سهروا في غير الطاعة وناموا عن آخر الليل ناموا ولا تقوموا قاموا وتأخروا في الصباح تأخروا بكروا ولخبطوا أمورهم. وكنا نشاهد عوام المسلمين سواء في البلدة أو في غيرها من أقطار الأرض، عوام المسلمين برامجهم اليومية، برامجهم الأسبوعية، برامجهم الشهرية، برامجهم السنوية متأثرة بالدين، حتى كان سلاطينهم وكان شعوبهم ما عندهم أعياد في خلال العام إلا ما تعلق بالدين، لا شيء عندهم عيد ثورة ولا شيء عندهم عيد استقلال ولا شيء عندهم عيد شجرة ولا شيء عندهم عيد أم ولا شيء عندهم عيد شيء من التقاليد النصارى. يعرفون العيدين الكريمين المعظمين في الشريعة، يعرفون رمضان، يعرفون أول يوم في العام الهجري، يعرفون يوم عرفة العشر من عرفة، يعرفون ربيع أول ميلاد النبي، يعرفون رجب وفضله أول يوم فيه، يوم المعراج نصف من شعبان، هذه عطلهم، هذه أيام شعارات حياتهم والإجازات في الحياة كيف تكون دين خالص. فكانوا ممزوج ومصبوغ حياتهم بأخبار الوحي والتنزيل والإيمان والتصديق والاتباع والانقياد والاستعداد للآخر، حياتهم مركبة على هكذا. فيصح لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا معين، واهبهم الحياة واحد وهو الله، ويرتبونها على تراتيب غير الله، وهو واهبهم الحياة، هو اللي وهبهم الحياة، فأولى أن يرتب الحياة على منهاجه وعلى إرشاده سبحانه وتعالى. فمن ذلك هذه البرمجة. ولذا يمثل الحبيب العلوي في رابطة قلوب المربين من المؤمنين بحقائق الدين في خلال هذه البرمجة نفسها، فيقول عن عمارة ما بين المغرب والعشاء طول العام، لو أنه فرض علينا فرض ما زاد على ما نحن عليه، لو كان واجب وفرض ما بيزيد على اللي نحن عليه من محافظتهم على هذا الوقت طوال العمر، ما يعرفون قضاء إلا في المساجد إلا في القرآن إلا في الذكر بين المغرب والعشاء، هذه برمجة من البرامج. وكان حال البلد هكذا إلى أوقات قريبة فتغيرت الأحوال وانحدرت وتضرر الناس، وصار كثير منهم هذا الوقت بالذات في شرفه وفي كرامته كونه منشأ الليل وأشير إليه بالقرآن تتجافى جمع مضاجع، يرتب على نفسه في هذا الوقت ويروح إلى المقهى ويروح إلى المشرب ويجلس مع أصحابه ويتكلمون على الناس ويتفرجون على شيء من المسلسلات في هذا الوقت. شفت البرمجة كيف انقلبت وانعكست تماما. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال رغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أي أمر وجوب ما فرض عليهم، بل خاف أن يفرض فيقصرون فيه فيتعرضون للعقاب، خاف من ذلك لما راهم تجمعوا أول ليلة صلى بهم، ثاني ليلة زادوا، ثالث ليلة ضاق بهم المسجد، جاءوا الناس يصلوا معه فمع الخرج وتركهم خشية أن يفرض عليهم، وقال كل يصلي في مكانه بيته، فخشي أن إذا قاموا بهذه الصورة أن ينزل من الله فرض، يقول قيام رمضان فرض، فتضعف أمته فيتعرضون للعقاب، فكان من رحمته ترك ذلك. وانتهت هذه الحكمة بوفاته صلى الله عليه وسلم، وبقي الناس في خلافة سيدنا أبي بكر كذلك يصلون، أرسلوا ما يجتمعون اجتماع واحد، وقد يصلي الرجل مع الرجل، رجل مع الاثنين، رجل مع الثلاثة، رجل مع الأربعة، يصلي كلهم جماعات، واحد في البيوت واحد هكذا، وأرسال يصلون، وصدرا من خلافة عمر. فلما كان العام 14 من الهجرة، بل 16، العام 16 من الهجرة، جمعهم سيدنا عمر وجمع الرجال على إمام واحد والنساء على إمام واحد، وصاروا يصلون أكثر الليل صلاة واحدة من عام 16 هجرية إلى عامنا هذا. مر سيدنا علي بن أبي طالب، سمع الناس يصلون جماعة واحدة في صلاة التراويح بعد وفاة سيدنا عمر، قال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، يعني هذا أثر من آثارك تركت فينا، وهو الأثر الذي قال عنه سيدنا عمر بنفسه لما رأهم، نعمة البدعة هذه، يعني إن كان من الخيرات والعبادات ما يندرج تحت الأصول ويجمع الناس ويحصل فيه النشاط في الخير فنعم ذلك. يقول من غير أن يأمرهم بعزيمة، يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد زاد الإمام أحمد، وما تأخر. وكذلك ورد في الصيام، وكذلك ورد في قيام ليلة القدر وحده، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، أشار إلى مسألة وهي أن المغفرة للذنوب التي تكون بسبب الطاعات كثرت في السنة وكثرت في الحديث، من عمل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من عمل كذا غفر الذنوب. فهل من قاعدة يرجع إليها في هذا؟ وهل المغفرة تشمل الصغائر والكبائر؟ والذي انتهى إليه عامة وكبار علماء السنة من ربط الأحاديث ببعضها البعض، ففي مثل رمضان هنا الحديث هنا عام، لكن في حديث يقول الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فقيدوا بقيت. فقالوا كل ما ورد أن فيه المغفرة للذنوب فتتناول الصغائر التي بين العبد وبين ربه، ويبقى نوعين من الذنوب، الكبائر وما بينه وبين الخلق، فما بينه وبين الخلق لابد من أداء الحقوق، وما كان من الكبائر لابد من التوبة الصادقة. فإن الكبائر إنما تغفر بالتوبة الصادقة، وما عدا ذلك فإن هذه المكفرات تتناولها، إلا أنه أيضا مع هذا يؤخذ اعتبار آخر، وهو أن من عمل من الطاعات المكفرات للذنوب أعمالا كثيرة وليست له كبائر وليست له من الذنوب أيضا الصغائر، فاجتمع أسباب المغفرة له، فإن كان له كبائر تناولتها، وإن لم يكن تناولت ما حواليه كما دلت على ذلك روايات. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن لم يكن له هذا الذنب، قال يغفر من ذنوب أهله، وقال فتتناول الغير. فبالنظر إلى مجموع هذه النصوص ومجموع هذه الأدلة يعرف أن الأصل في المغفرة بسبب الطاعة يتوجه إلى الصغائر التي بين الإنسان وبين ربه، بعد ذلك من سليم من هذه الصغائر فقد تتناول كبائر، ومن قد كفرت كبائر والصغائر فقد تتناول أقاربه، فقد تتناول المتصلين به، علمنا ذلك. وكل هذا يؤكد أصلا وهو أن الأصل في الذنوب ولو كانت صغيرة الأصل المخاطب الإنسان بفيها المؤمن التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله فاليوم والليلة 70 مرة، وهو المعصوم الطاهر صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن فالأصل هو التوبة، فهذا الأصل يجب أن يكون عندك، وتعرض بعد ذلك لكفارات سيئاتك بكل ما ورد، فقد وفر الله للأمة أسباب التكفير للذنوب والمغفرة لها بواسطة أعمال كثيرة. يقول أيضا فيما يثبت انتفاع المؤمن بصلته، أما الأخوية أو النسبية لأحد من الصالحين والمحبوبين عند الله تعالى، فمثل الشهيد، الشهيد إذا صحت شهادته في سبيل الله فكان عند الله شهيد، فمن أقل ما يعطى أن يشفع في 70، قال من أهل بيته، من أهل بيته. إذن فالارتباط النسبي هنا مفيد، إذا كان في نسبك شهيد صحت شهادته عند الله فتصله الشفاعة، تصلك شفاعته. يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، كلهم وجبت لهم، استحقوا دخول النار، يعني هم مؤمنين ما استحقوا الخلود في النار، استحقوا دخول النار فقط، فيشفع مع يدخلون النار ببركة هذا الشهيد فيهم 70 من أهل بيته. وهذا يبين لنا المقصود بلا أنساب بينهم ولا يتساءلوا، وأنه يبقى الصلات والترابطات سواء النسبية أو الأخوية في الله تعالى والودية لها اعتبارات في مواقف في الآخرة، وهذا في دائرة الإيمان. أما الكفر والإسلام ما يثبت بينهم ترابط أصلا، ما يثبت بينهم أي ترابط ولا مش تواصل بينها أصلا، كافر كافر مسلم مسلم ما يمكن أن يكون ارتباط بينهم. لا تجد قوم يؤمن بالله والمهر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وبنهم وإخوانهم. هذا واحد. بعد هذا خصوصية أخرى فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصهارته والنسب إليه فوق هذه العلائق المثبتة بالنصوص، إثبات خاص لخصوصية زائدة في هذا الأمر الذي يقول عنه في الصحيح كل نسب وسبب وسير منقطع يوم القيامة، فنوع من الانقطاع حاصل ونوع من الصلة بالأدلة الأخرى حاصل، ولكن فوق هذا وهذا إثبات أثر واتصال خاص فيما يتعلق بنسبه وصهره. وقرب السلام يقول إلا نسبي وسببي وصهري، وهذا المعنى الذي كان يتطلبه سيدنا عمر عندما خطب إلى سيدنا علي ابنته أم كلثوم، فقال لسيدنا علي ما قصدي النكاح ولكن أحببت مصاهرتكم لما سمعت النبي يقول كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، أحببت مصاهرتكم. وزوجه سيدنا علي، فكان طيلة ما كانت معه إذا ناداها قال يا ابنة الأكرمين، يقول سيدنا عمر يا ابنة الأكرمين، يقول لأم كلثوم بنت علي عليهم رضوان الله أجمعين. علمنا هذا، فيقول في حث من قام رمضان إيمانا مصدق بأنه الحق ومصدق بالكتاب مصدق يعني مؤمن بإلهه الذي دعاه إلى هذا ورسوله الذي دل على هذا وما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكان المنطلق منطلق إيمان، وحافظ بمنطلق الإيمان عن الدخائل التي تدخل على العمل وهو التشوف إلى الناس إلى المكان عندهم وإلى الثناء منهم، ليقول صلاته طويلة ممتازة، صلاته فيها خشوع، صلاته كويس تمام، والثاني يطلب الفخر إذا الناس يقول صلاته خفيفة يصلي بسرعة ويخارج الناس، فذا يخف من أجل الناس وذا يطول من أجل الناس، وليس أحد منهم قام احتسابا، لا ذا ولا ذا قام احتسابا، الذي قام احتسابا لا يبالي بثناء الناس ولا بذم الناس ولا برضاء الناس ولا بسخط الناس، يقصد رب الناس ويطالب قلبه ونفسه أن يحضر مع رب الناس جل جلاله ويتقرب إليه. هذا قام احتسابا، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، والثاني جاء من شأن يقالوا صلوا في المسجد الفلاني، صلوا في المسجد الفلاني، صلوا في المسجد الفلاني، أو يقول صلى مع فلان فلان، وصلى في الصف الأول من أجل يقولوا، هذا ما قام احتسابا، ما قام احتسابا، هذا قام طلبا للمنزلة عند الخلق لا عند الخالق جل جلاله. ولهذا في بدايته الحب علوي عليه رحمة الله وصغره وطلع يحضر صلاة التراويح في مسجد المحضر، كتب إلى والده وهو في جاوة يقول أننا نطلع كل ليلة ونصلي في المحضر، كتب إليه من هنا، ما قصدك بالطلوع إلى المحضر، أتريد وتقصد كثرة الخطوات يكون بعيد، وتريد أن كثرة الجمع يكون هناك، أو تريد الصلاة خلف الأتقياء من أتمه أتقى وأورع، أو قصدك لأن الأمر فيه لنا الشهاب هناك تطلع من شأن هذا، إن كان قصدك كذا أنت كذا، إن كان قصدك كذا من 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 جاء ويكاتب ويرسلون يقول صلح قصدك، أن يقوم احتسابا. ها من أيام الصغر وده يلاحظوا من فين ومكاتبات بينهم من هناك ويجب أن تقول صلح قصدك وطلع بقصد صالح لا إله إلا الله. فهكذا كانت التربية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا مخلصا لوجه ربه يريد القرب منه مثبت لا يريد شيئا آخر الله ولا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواية ما تأخر كيف تكون؟ رواية ما تأخر في مسند الإمام أحمد بن حنبل المعنى فيها كما أشار الشيخ، لأن نفس المعنى فيما روي عن أهل بدر، إن الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبقية الروايات التي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المقصود بما تأخر أنه في باقي عمره لا يخذل إلى سيئة، يحفظ من السيئة، هذا أعلى أنواع المغفرة، أن يحال بينك وبين الذنب فلا تقع فيه أصلا. واحد، أو لا يصدر منه ذنب إلا مقرونا بالتوبة الصحيحة الخالصة فلا يخذل بعد ذلك إلى ذنب لا يتوب منه. فإن صدر منه ذنب لا يصدر إلا ويقترن به ندم صادق بالغ وتوبة صادقة كاملة فيكفر فلا يكتب أصلا لقوة لقربه من التوبة وقرب توبته منه. هذا معنى وما تأخر، ما هو معنى أن شيء حرام يصير حلال له أو شيء واجب يصير مسامح فيه، ما في، ما يجي هذا أبدا ولا يصح أبدا، لا لصغير ولا لكبير، الواجب واجب والحرام حرام، ولا يجوز له أن يقصر في واجب ولا أن يفعل محرم، لكن المعنى إذا فعل شيء اقترن بالتوبة. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بخروج النبي كتم الأمر، فلما كان ذلك وأعطاه تلك الضعينة مرأة مسافرة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ومعه واحد ثاني من الصحابة يقول له اذهبا حتى تاتي روضة خاخ في الطريق إلى مكة منطقة تجدون بها ضعينة معها كتاب إلى المشركين من حاطب فاتوني به. وذهبوا وروضة خاخ سألون تفقدوا حصلوا الضعينة موجود مسافر هاتي الكتاب، ما عندي كتاب الكتاب الذي سلمه لك حاطب في المدينة إلى المقعد مع الشيخ أعطاني كتاب ولا معي كتاب. كيف ذلك الأخرجة؟ قالت ما عندي كتاب فتش شفت متاعها كله ولا كتاب، حتى هذا اللي مع سيدنا علي قال يا علي ما وجدنا كتاب. قال كيف ما وجدنا؟ أما قال رسول الله؟ قال لكن ما وجدنا شيء. قال ما في ما وجدنا شيء. قال بيقال رسول الله خلاص إيه لا تخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب لفوق الثياب إشان المدينة. فافت جد أجمع أهوت بيدها إلى شعرها فخرجته من أقاصها من بين شعرها ونقلتين مساك إذا بول الكتاب إلى المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب ما هذا والله ما فعلته ارتدادا بعد الإسلام ولا إثارا ولكن ذكرت مجيئكم إلى مكة ولي بها من الأولاد والضياع ما أخاف عليه وأصحابك معهم أقارب هناك يحمونه وأنا كنت لصيق في قريش لست منهم فأخاف على ولدي فكتبت هذا ليكون لي يد عندهم فيحفظون على أولادي وعلى مكان. قال قد صدقكم النبي. قال صدقكم الله. قام سيدنا عمر قال رسول الله افعل هذه الخيانة تأذن لي أضرب عنقه. قال ما يدريك يا عمر إنه شهد بدر وما يدريك على الله اطلع على هالبدر. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه خيانة وذنب ونزل فيها قرآن بعد ذلك لكنها قرنت بالتوبة من ندم منه والرجوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل إياكم أن تؤمنوا بلي ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن قالوا أيضا الآية شهدت له بالإيمان خاطبوا الله يا أيها الذين آمنوا قالوا يا أيها الذين آمنوا ما خرجوا إلى الكفر إلى النفاق فهو في المؤمنين ومع ذلك هذه الزلة منه والهفوة اقترنت بالندم وتدوركت على يد رسول الله حتى لم تبلغ غايتها أصلا ما تبلغ غايتها فتدوركت له وحصل منه الندم والاعتراف وما فعلها ارتدادا ولا كفرا ولكن كان سولت له نفسه في هذا فحصلت منه هذه الزلة فقرنت بتوقيفها وعدم بلوغها غايتها وبندامته وتوبته فهذا معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني ما دخلكم لشيء يتوجب عليكم فيه العقاب والعذاب ولكن لو وقعت الزلة لكانت مقترنة بالخير. بعده
رضي الله تعالى عنكم الحث على صيام رمضان احتسابا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر رمضان بفضله على الشهور فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه النسائي وصواب أنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا عن عبد الرحمن بن عوف. قال الإمام النووي واتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. وقال الإمام مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبو هريرة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قوله أوزاع. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قوله أوزاع أي جماعات متفرقون قوله يصلي الرجل إلى آخر الرهط هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهذا بيان لما أجمل قبل، والمعنى أن بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة. قوله لكان أمثل أي أفضل من تفرقهم أنشط للمصلين. قوله فجمعهم على أبي قال في الفتح أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله، وقد قال عمر أقرأنا أبي. وروى سعيد بن منصوف من طريق عروة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال، وكان تميم الداري يصلي بالنساء. ورواه محمد بن النصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه. فقال سليمان بن حثمة بدل تميم الداري، ولعل ذلك كان في وقتين. قوله بصلاة قارئهم أي إمامهم، وفيه إشعار من أن عمر بن الخطاب كان لا يواظب على الصلاة معهم، ولعله كان يرى أن فعلها في بيته أفضل، وهذا مذهب المالكية. وإن لم تعطل المساجد. قوله والتي ينامون عنها أي والصلاة التي ينامون بعدها، فعن بمعنى بعد، كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، وفي هذا التصريح بأفضلية صلاتها أول الليل على آخره.
ما الله يقول عليه رضوان الله تعالى من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ما شاء الله، هذا في رواية النسائي. ويكون بصلاة التراويح، وذكر قول الجمهور فيها بأن الأفضل كما مضى عليه الخليفة عمر والخليفة عثمان والخليفة علي ومن بعدهم، مضوا على اجتماع الناس في المساجد على إمام واحد، وكان هذا هو الأفضل. وبعض المالكية رأوا ذلك، وأصل القول عند مالك أنه إذا لم تعطل المساجد فالصلاة النوافل في البيوت ومنها التراويح أفضل. وذكر القصة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومروره على الناس وهم أوزاع متفرقون، واحد يصلي وحده، واحد يصلي بثلاثة، واحد يصلي بأربعة، واحد يصلي بخمسة، واحد يصلي بسبعة، واحد يصلي بثمانية، وهكذا. والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة يقال لهم رهط من الناس. ثم لما مر عليهم قال نعمة البدعة هذه، الذين ما يعرفون ضرورة تقسيم البدعة، لفظة البدعة إلى حسنة وسيئة وإلى نعمة وبيست، يتلخبطون مع كلام سيدنا عمر. يقول لا ما هي بدعة، فكيف هو سماها بدعة؟ يعني ما تعلم عندكم عمر يعني يحتاج يأخذ منكم يتفهم منكم يعرف إيش معنى البدعة؟ حاولت هو سماها بدعة، فبس إيش الجواب؟ أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها، النبي قد صلىها ليلتين وتراكها، فهل تعتبر بدعة أو سنة؟ قال سنة. تسمية عمر لها بدعة يعني ما تعلم عندك جاهلا ما يعرف، ما يفرق أمير المؤمنين بين السنة والبدعة، ما يفرق أو إيش عمل فيك يعني؟ هو يقول كذا وأنت تقول كذا، وأنت لست من خلف الراشدين، هم من خلف الراشدين، فتريد أن تبعه ولا تبعك؟ تبع عمر أولى من اتباعك أنت. بدعة بهذه الكيفية وهذا الجمع الذي رتبه عليه الرضوان لم يكن في عهده صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولا في عهد أبي بكر الصديق. وقال نعمة، ما عندنا بدعة، نعمة وبدعة بئست، وهو نفس التقسيم النبوي، من سنة في سام سنة حسنة، من سنة في سام سنة سيئة. إذن فلا بد من معرفة أن لفظة البدعة والسنة في اللغة تحتمل الحسنة والسيئة والصالحة والطالحة والصحيحة والباطلة. فإذا اصطلحنا على معنى السنة أنه فعله أقواله وتقريره هذا كله حسنة ماشي فيه سيء، اصطلحنا على معنى البدعة أن المراد مخالفته الخروج عن أمره، هذا كله خبيث سيء من غير شك، لكن عموم لفظ السنة والبدعة يجب أن يقسم كما قسمه صاحب النبوة وكما قسمه الخلفاء الراشدون. ها؟ صاحب النبوة قسم السنة إلى حسنة وسيئة، والخلفاء الراشدون قسموا البدعة إلى نعمة وبيسة. هذا هو الأمر الذي جرى عليه الأئمة كله. سيدنا الشافعي يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة بدعة مذمومة، فالمحمودة ما وافق أثرا، ها ما وافق كتابا وسنة وأثرا أو أثرا، والبدعة المذمومة ما خالف الكتاب والسنة والأثر. وعلى هذا الحال مضى حتى جاء المفهوم الباطل في أشياء دون أشياء، أشياء دلها ما فعلها النبي والصحابة خلاص على طول بدعة، وأشياء ثانية ما فعلوها لا بأس، هذا مصلحة عامة حول ولا قوة إلا بالله. يعني المفهوم مبتدع والتقسيم مبتدع، كله بدعة من أصوله، بدعة مخالفة للتقسيم النبوي للتقسيم الخلفاء، يعني بدعة لغة وشرعا، المفهوم والتقسيم مبتدع لغة وشرعا. ما كان أحد من الصحابة وتبين يفهم من مفهوم البدعة أنه أي شيء لم يفعله النبي ولو كان خيرا، أبدا ما فهموا هذا. بل عندنا في الصحيح نفسه يقول سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر، أو سيدنا عمر كيف فعلوا شيء لم يفعله رسول الله؟ نشو جمع القرآن في مصحف واحد، قال القتل استحر بالقرة، نخاف أن يضيع علينا القرآن، اشتريد ولا اجمع، اجمع القرآن كله في مصحف واحد واحفظه للناس، قال كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال لكنه خير، لكنه خير، مش عندهم البدعة اللي ما فعله النبي، ما دخلت تحت إشاراته ودلالاته وتوجيهاته مقبول وإن لم يفعله قال لكنه خير، ولكنه خير. انشرح صدر أبي بكر، ادع لنا أبي بن كعب، دعوا أبي بن كعب تعال إيش معكم، اجمع لنا القرآن قول، كيف تفعلني أمر لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر ولكنه خير. فعندهم مفهوم للخير، إنه ما اقتضاه دلالات الكتاب العزيز والسنة والهدي الشريف كل ما اقتضاه فهو خير، وإن لم يفعله رسول الله وإن لم يفعل من قبل ولكنه خير. قال فشرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، لكن قال لو كلفوني نقل جبل من مكان أخاف علي، دي عظمة القرآن أمانة القرآن. وكان ما يكتب آية حتى يسمع اثنين من الصحابة سمعوا من فم النبي، إذا يعني وصل عند آية قد جاءكم رسول من نفسهم، قالوا خزيمة سمع من فم النبي، أنتم الثانيين سمعتم، سمعنا من كل واحد عن ثاني عن ثاني، لكن من باقي موجود من فم النبي سمع، قالوا خزيمة، قال خزيمة قال النبي من شهد له خزيمة فحسبه، فأثبتت. كل القرآن متواتر، لكن كان وقت الإثبات يأخذها من فم الذي سمع من فم النبي، وما هي التواتر، القرى الذي قتلوا كلهم سمعوه منهم سمعوها من فم النبي، عدد كبير من الصحابة سمعوها من فم النبي، قد ماتوا قتلوا منهم، فبقي من الذي حواليه في المدينة سمع من فم النبي خزيمة. هذا المعنى، إلا كله متواتر القرآن. فقال ولكنه خير، وهكذا. إذن فلا حجية فيما لم يفعل، لم يفعل لم يفعل لا حجية فيه، لا حجية فيه لا عند الصحابة ولا عند الأئمة الأربعة، مش حجية فيه أنه لم يفعل، الحجية هل نهى هل أدر. فإقامة الحجية فيما لم يفعل باطل مردود على أصحابه، وأصحابه لابد يتناقضون لأنهم مضطرين لأن يفعلوا ما لم يفعل سابقا، ولكن يفسرون ويقول مصلحة مرسلة، سمى ما شئت هده الحكم واحد. وهكذا يقول نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها يعني صلاة آخر الليل أفضل، من التي يقومون؟ يقومون أول الليل ثم ينصرفون فينامون آخر الليل. قال التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. لا والله أعلم. السلام على الكتاب يا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه رباط خشعان ينعم علينا بسبحانه بواسع الإفطار والإمداد والإسعاد في بقية هذا الشهر ليالي وأيامي وساعات ونفحات ونحن رضوان الأكبر صلحنا الأمة ما بطن وما طهر وادفع عنا كل شر إلى حضرة النبي.